احتاج شخص الى الاكل من الميتة فلا يأكلها كلها، يجدها في الطريق ويقول يا جماعة فرصة، انا الان مضطر للاكل من الميتة ومأذون لي ومرخص لي من الشرع، بل يتعين لي انني اكل منها والا اتلف. فنقول له ايش؟ كل من الميتة بقدر ما تندفع به الضرورة. قال يا جماعة انا الان في مسافة طويلة، هذه صحاري وبراري، يمكن ما اجد شيئا اكله في طريقي، كل صحاري كما ترون، يمكن ما اجد شيئا، لا مطاعم موجودة في الطريق ولا شيء، فماذا نقول له؟ اذا نحتاج اني اكل شبع بطني حتى يوصلني الى مسافة بعيدة، فماذا نقول له؟ كل حتى تشبع، يعني تشبع بطنك تماما تنتفخ لك من هذا. احسن ده، نقول له اذا غلب ظنك على انك يعني ما تجد بطريقك هذه، فاحمل في كيسك لا في بطنك، خذ لك منها في شيء معك من جرابك ولا تاخذ في بطنك. نعم، فتاخذ معك الحاجه التي تحتاجها في طريقك ولا تاكل منها الا اذا لم تجد. اما اذا كان معك المحمول ثم وجدت ما هو مباح فلا تاكل من هذا المحمول، وكل من المباح بل يحرم عليك ان تاكل من هذا المحمول الذي هو من الميتة. فنقول لك احمل من هذه الميتة ما تحتاج اليه في مسافتك هذه وفي طريقك حتى تصل الى بغيتك، خذ ما شئت منها، ما هو كفاية لك تندفع به حاجتك في طريقك هذه. اما اذا وجدت في الطريق ما تاكله من المباح او ما تحمله من المباح ترمي بهذا، وكل ذا المباح واحمل من المباح واحمل من المباح. واضح؟ فنعم، ذا لا ياخذ الشخص من هذه الا محتاجه ومضطر الى دفع ضرورته به، ولا يزيد ولا يتجاوز الحاجه، كما سمعتم الضرورات تقدر بقدرها. كذلك ايضا شخص دخل على الطبيب، نقول للطبيب لا تنظر الى عورته الا بقدر ايش؟ الحاجه. فهو مضطر الان الى الابره، وتفتح عورته كلها وتضرب له الابره، افتح الموضع الذي تحتاج الى ايش؟ ان تضع الابره فيه، فهو مضطر. فالطبيب ينبغي ان يراعي هذا الامر فيفتح الموضع الذي يحتاج ان يضرب فيه الابره، وهذا هو الذي يفعله الحمد لله الناس. كذلك احتاج الى جبيره يضعها على يده او على رجله، فنقول لا تزيد في اللف هذا فيما تضعه في يدك على موضع ايش؟ الحاجه، على موضع الحاجه، لانك تحتاج توضع انت، فلا تزيد على ذلك، تضع هذه الجبيره على موضع الحاجه ولا تزد على هذا، فالضرورات تقدر بقدرها. اما تلف لفه طويله وانت ما تحتاج الى بعض المواضع انك تلف عليها اللفه، ما بها جراح ولا بها شيء، ولا تستعين على الربط من اجل يثبت هذا او تثبت الجميرة عليك، فهنا ما في حاجة. فاذا تلف على المكان الذي لا بد من اللف عليه ووضع الجبائر عليه، وما عدا ذلك لا، لان هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها كما يقول العلماء. فنعم، فهذه قاعدة مهمة جدا، وهي كالقيد للقاعدة التي هي اطلقت، ولا محرم مع الضرار، فالمحرم الذي هو مع الضرار يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه. طيب، دليل القاعدة قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. دليل القاعدة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ابن القيم في تفسيره لهذه الآية، قال ابن القيم في تفسيره لهذه الآية فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى، فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته إلى التوصل مع قدرته على التوصل إلى المذكى، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالباغي الذي يتناول المحرم مع قدرته على التوصل الى المباح، هذا باغي والعياذ بالله. ولا عاد، قال والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة، هذا معتدن يأكل من ميت قدر حاجته، اندفعت الضرورة بالقدر اليسير وهو يزيد على ذلك فهذا معتدي والعياذ بالله معتدي. وهناك قاعدة لها صلة بهذه وهي ما جاز لعذر بطل بزوانه، هناك قاعدة لها صلة بهذه وهي ما جاز بعذر ما جاز لعذر ما جاز لعذر بطل بزواله، هذه قاعدة طيبة. وهذه واضح القاعدة، ما جاز لعذر بطل بزواله، شخص جاز له أن يأكل من الميتة هذا لعذر وهو ضرورة أليس كذلك، ثم وجد طعاما حلالا بطل الأكل من الميتة بزوال هذا العذر، وهو أنه مضطر لأنه وجد الحلال وجد الحلال، فما جاز لعذر بطل بزواله، شخص جاز له الجلوس فلان العذر المرض الشديد الذي به، ذهب المرض فهل يجوز له أن يجلس في الفريضة بعد ذلك؟ ما يجوز له، نزال هذا أو جاز لعذر وزال هذا العذر فيبطل بعد ذلك الجلوس، ولا يجوز له صلاته باطلة إذا جلس في الفريضة ويستطيع القيام صلاته باطلة، وأما النافلة فله أن يجلس وإن لم يكن مريضا وعلى النصف الأجر على النصف. طيب، مسألة هل الضرورة تبطل حق الغير، هل الضرورة تبطل حق الغير، هذه مسألة مهمة. شخص وجد شاة حق فلان من الناس معروفة ومضطر للأكل جيعان ولا يتلف يموت ذبحها وأكل منها، فهذه الآن ضرورة هل تبطل حق الغير؟ هل هذا الغير يأتي يقول يا فلان أنت ذبحت شاتي؟ قال يا أخي رح لك أنا مضطر ولا أموت، خلنا نتحاكم مثلا نحكم يلا بيننا، عندهم شيء في القواعد يحكم بيننا، يلا يا جماعة من يحكم بينهم الآن منكم؟ الآن ما عند الله شاحل البدوية في الجبل رايح في الصحاري وجد من البدو هذا أو بدوية ترعى أخذ الشاة وذبحها وأكلها، فهل لهذا الغير أن يطالب الآن؟ فهل الضرورة تذبح الغير حتى تبطل مطالبته أنه لا يطالب بعد ذلك؟ هذا من يأكل لا يتلف وما عندي لحق فلان الراعي هذه ولا حق فلان الراعي، كيف أفعل الآن؟ ما إلا أكل وبعدين نتفاهم نوصل لقاع البقية، كيف الآن يقول من يحكم بينهم الآن؟ خاصه عنده يضمنه هكذا. نعم سيأتي التفصيل في هذا، في تفصيل سيأتي نشرح هذا الكلام، هل الضرورة تبطل حق الغير؟ يعني إذا اضطررت إلى مال غيري وتناولته أو تلفت وأتلفت عليه من أكله وغير ذلك وتناولته، هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال؟ يعني إذا اضطررت إلى مال غيري وتناولته هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير، فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير فلا حق لذلك الغير أن يطالب الضمان، فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير فلا حق لذلك الغير أن يطالب الضمان. مثال ذلك، مثلا نمثل على هذا المثال على هذا الذي ذكره الآن من التفصيل، يقول إن كانت الضرورة نشأت من حق الغير فلا حق للغير أن يطالب يطالبني بشيء، ألم هجم علي بعيره هجم علي بعيره ويقتلني إلا مدافع عن نفسي فاضطررت إلى قتله قتل هذا البعير الذي للغير، فلا ضرورة نشأت من إيش؟ من حق الغير من حقه، هو الذي هجم علي هذا البعير، هجم بعيره علي وانا مضطر ان ادافع عن نفسي، ولا مدفع لهذا البعير الا بقتله ولا يهجم علي. اما دفعه وهكذا ما في، البعير هذا هاجم علي، ايش اصنع به؟ اخذت سكين او شيء معي او الي او مسدس وقتلت هذا البعير. فهل لي هذا البدوي او صاحب البعير يقول كيف ده بعيري ب200 الف او 150 الف يتلف هكذا ويذهب ولا مقابل ولا شيء؟ فهنا تحاكم عن القاضي مثلا، فايش يحكم القاضي في هذه الحالة؟ يقول لا شيء لك، لان هذا مضطر والضرورة نشأت من حق، من حقك انت، هو الذي هجمه، هو الذي هجمه فهو يدافع عن نفسه، فلا شيء له، لا شيء لهذا الشخص، وليس له ان يطالب، لان الضرورة نشأت من حقه. اما اذا كانت الضرورة ما نشأت من حقه فله ان يطالب كمثله. اما اذا لم يكن ناشئا، اذا لم تكن ناشئا عن حق الغير فيضمن ذلك. اما اذا لم تكن ناشئا من حق الغير او عن حق الغير فيضمن ذلك، فيضمن ذلك. وعلى هذا ينزل قول الفقهاء، وعلى هذا ينزل قول الفقهاء الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فمرادهم اذا لم يكن ناشئا عنه. انت اذا وجدت في كتب الفقه الاضطرار لا يبطل حق الغير فيحمل على الحالة الثانية، اما الحالة الاولى لا يبطل حق الغير، اذا كان ناشئا عن حق الغير يبطل حقه ولا يضمن شخص، وليس للغير ان يطالب. المثال الثاني على هذا ما ذكرناه من الاول، شخص في الصحراء وجد بدوية وكاد ان يتلف بسبب الجوع، فاخذ شاه من حقها وذبحها واكل منها، فهنا يضمن، لان هذه الضرورة ما نشأت عن حق الغير، هو اضطر بنفسه، اضطر بنفسه ووجد شاه لامرأة فاخذها وذبحها واكل منها، فهنا يضمن، يأكل، نعم يدفع ضرورة ولا إثم عليه، ويضمن حق هذه المرأة. واضح. فهذا هو التفصيل، هل الضرورة تبطل حق الغير؟ عندنا تفصيل، لا أن يأخذها غصبا، يدفع ضرورته، يعني قصد يجل الضرورة يأخذها ويذبحها، ما في رضا لها الآن، وسيذبح سيموت، وهذه تمنع سيذهب الرجل سيموت، فلا أن يأخذ جرتها ويشرب، ولا أن يأخذ يعني هذه الشاة ويذبحها ويدفع الضرورة ويضمن، يدفع الضرورة ويضمن هذا الأمر لأنه يتلف. يعني مثال آخر هم يضربون، قالوا شخص في السفينة، شخص مثلا قالوا في السفينة، والسفينة محملة بالبضائع، محملة بالبضائع، وواحد في جانب من السفينة ثم وضع يعني سقط عليه شيء من هذه الكراتين الموجودة في السفينة، هذه سقطت عليه وكاد ان يتلف، قام هكذا ويبعد هذا ويبعد هذا ويرمي بها في البحر، يرمي بها في البحر، فايش عليه الان؟ هذا يضمن هذه الكراتين الان بحقوق الناس مساكين، الان سقطت عليه بجانب السفينة، سقطت عليه هذه الحمول على ظاهره وما يدري كيف، ان صبر واحتسب تلفه ذهب، وان جلس يصارع مع الكراتين يرمي بهذا ويبعد هذا وهذا يسقطنا وهذا يسقطنا بجانب من البحار، فهل يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ احسنت، لان الضرورة نشأت من حق الغير، الكراتين سقطت علي اي انا اجد انبي جاءت علي لابد ان ادفع هذا الشيء، فليس له او ليس لاصحاب الكراتين يأتوا يطالبون انت رميت بحقوقنا هنا وهنا، يقول انتم السبب كراتينكم هذه كادت تقتلني، عليكم الطالبون ولكن سنتلف اموت، عليكم تأتوا تقولوا كراتيننا وكراتيننا، هذا لا يصلح. طيب مثال اخر في نفس الموضوع، موضوع السفينة، السفينة حملت حمول كثيرة وكادت ان تغرق كادت ان تغرق، فقال الكابتن هذا القائد لها، قال القائد للسفينة يا جماعة شو انتم لا ركاب وهذه كراتين، فيها ركاب وفيها كراتين السفينة هذه، قال الان لابد نرمي بشيء من هذه الكراتين في البحر والا كلنا نذهب ونتلف، قالوا خلاص اتفقنا، نرمي به 5 6 7 20 من كراتين هذا حتى نسلم جميعا. فهنا هل للغير ان يطالب؟ ها طالح له ان يطالب كيف؟ ضرورة ما نشت من الكراتين فقط، معه ركاب ايضا، معه ركاب ليست من الكراتين، معه ركاب محمل السفينة، ركاب محمل به الكراتين، فنحن لابد من الخروج. اما انتم تخرجوا قل الكراتين نخرجها، قالوا الكراتين نخرجها، خلاص نخرج الكراتين. فنقول لهم نعم خرجوا الكراتين وكلكم تضمنوا، كلكم تضمنوا الذين في السفينة، هذا يدفع وهذا يدفع حتى نرد للناس حقوقهم، حتى نرد للناس، لان الضرورة ما هي من الكراتين فقط، كراتين مثل الركاب ليست من الكراتين فحسب، بل من الحمول الموجود ومما فيها من الناس الركاب. واضح؟ فنعم، فالقاعدة في هذا هل الضرورة تبطل حق الغير أو لا تبطله على التفصيل الذي سمعته، إن نشأت من حق الغير تبطله لا يطالب، وإن لم تنشأ من حق الغير فله أن يطالب. طيب انتهينا من هذه القاعدة الجميلة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وهي واضحة إن شاء الله. نأخذ غيرها. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وهذه قاعدة من قواعد إيش؟ من القواعد الأساسية الخمس الكبرى المشهورة، وهي من يذكرها؟ أن الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، هذه واحدة، وهي المقصودة هنا اليقين لا يزول بالشك. أيضا من العادة محكمة الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، هذه القواعد الخمس الرئيسية الأساسية تحفظ. فمنها هذه القاعدة: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، أي أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين، هذا معنى وترجع الأحكام باليقين، أي أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين. تقول هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع، هذا التلخيص يأخذ أوقات لكن أجل فائدة الإخوة، هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع يرجع إليها أكثر مسائل الفقه، يرجع إليها أكثر مسائل الفقه. قال العلامة السيوطي: اعلم، قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل، أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المحرمة والمسائل المخرجة، بعد ما تقول في جميع أبواب الفقه ثم استئناف، والمسائل المخرجة عليها تبلغ أرباع الفقه، هذا مو عطف استئناف كلام، والمسائل المخرجة عليها تبلغ أرباع الفقه، وهي متفق على انتقنا السيوطي، وهي متفق عليها. قال القرافي هذه القاعدة، قال القرافي كأنهم هكذا نعم بالفتح، قال القرافي هذه القاعدة مجمع عليها، هذه القاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم، أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، الذي يجزم بعدمه. طيب معنى القاعدة أن ما كان ثابتا، معنى القاعدة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، معنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا في الأصل، أن ما كان ثابتا متيقنا في الأصل فلا يزول بالشك، فلا يزول بالشك. ما بل يزول بيقين مثله او اقوى منه. بل يزول بيقين مثله او اقوى منه. قال ابن القيم رحمه الله: ان الشك لا يقوى على ازالة الاصل المعلوم ولا يزول اليقين الا بيقين اقوى منه او مساو له. طيب، نذكر أدلة القاعدة. أدلة القاعدة هذه القاعدة يدل عليها الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فقوله: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا قال ابن جرير: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا وأما السنة في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة يعني كأنه يخرج منه شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شخص شك في صلاته هل أحدث أو لم يحدث، حصلت له يعني قعقع في بطنه هكذا، فظن أنه حصل منه فساء أو ضراب، فظن ظن فقط شك، خرج مني شيء أو لم يخرج مني شيء، فهنا نقول له: إيش أنت لا متردد في شك، واليقين لا يزول بإيش بالشك، فابقى في صلاتك، لا تنصرف حتى تتأكد، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، تبقى في صلاتك، والأصل هي الطهارة، أنت دخلت في الصلاة على طهارة، فتبقى في صلاتك ولا تنصرف حتى تتأكد، تسمع صوتا أو تجد ريحا تشم ريحا، فهنا تنصرف. أما بمجرد الشك خرج مني شيء أو لم يخرج مني شيء فلا تنصرف. متفق عليه. في مسلم عن أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، هذا الشرح للرواية المتقدمة، فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، هذا الحديث في مسلم، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من السنة دليلان كثيرة لكن هذا يكفي، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما العقل يدل على هذه القاعدة: اليقين أو الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك. أما العقل فإن اليقين أقوى من الشك، هذا معلوم بالعقل، فإن اليقين أقوى من الشك، لأن اليقين حكما جازما، فلا ينهدم بالشك فالحاصل يا أخوان أن هذه قاعدة مهمة، أن اليقين لا يزول بالشك، ومعناها ان الشخص اذا دخل على طهارة مثلا وكان متيقن الطهارة وعنده طهارة انه توضأ ثم قرأ عليه هل انتقض وضوءه ام لم ينتقض وضوءه، فيجلس في تردد وفي شك، فنقول له الاصل ايش؟ الاصل يقين انك على طهارة، لكن هو على حدث مثلا ثم شك هل توضأ او لم يتوضأ، فما هو اليقين هنا؟ انه على حدث، يبقى على انه على حدث ويذهب ايش؟ يتوضأ، يذهب يتوضأ. شخص شك طلوع في طلوع الفجر، شك في طلوع الفجر، طلع الفجر او لم يطلع الفجر او يريد ان يصوم، فايش نقول له؟ اصل بقال الليل كل حتى تشبع، كل حتى تشبع، ما دام شكيت انه طلع الفجر او لم يطلع الفجر فالاصل بقاء الليل، فكل ثم بعد ذلك صم. شخص شك في غروب الشمس، غربت الشمس او لم تغرب الشمس، فايش الان؟ الاصل بقاء النهار لا تفطر، الاصل بقاء النهار فلا تفطر، تنتظر حتى تتأكد دخل الليل او لم يدخل الليل. شخص شك في طلاق زوجته، عنده مثلا ثلاث نسوة، شك طلق الثلاث ولا طلق واحدة، ايش نقول له؟ لا ما ندري يا جماعة، طلقت من كل هنا صرحتن ولا واحدة منهم، فلانة انا فلانة هذا يشبنا عليه، هذا يقين منها فلانة مطلقة هذه معروف، لكن عندي ثنتين ده شاك فيهم، هم شملهن هذا ولا ما شملهن، ايش نقول؟ الاصل بقى النكاح، فتطلق هذه فلانة وتبقى زينب وسعد تبقى عنده، اما فاطمة تصرح توكل على الله. فهذا هو احسنت، فهذه قاعدة مهمة جدا وامثلتها ما سمعته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عبد الله بن زيد المتقدم قال النووي في حديث عبد الله بن زيد، هذا الحديث اصل من اصول الاسلام، هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه، هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها، وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها. حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، انتهى. ولا يضر الشك الطارئ عليها، انتهى كلامه رحمه الله. فحديث عبد الله بن زيد نص في هذه القاعدة العظيمة مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، فهذه نصوص في تقعيد هذه القاعدة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك، التي يقول عنها العلامة السيوطي اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، المسائل المخرجة عليها في الفقه أو تبلغ نحو أرباع الفقه، فهذا كلام طيب جدا وهو حق، كثير من مسائل الفقه تدور على هذه القاعدة التي ذكرت، ولها فروع هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لها قواعد أيضا تخرج عليها، منها الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة تخرج على هذه القاعدة التي ذكرت، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك منها الأصل براءة الذمة، كذلك تخرج على هذه القاعدة وتتفرع عنها، وكذلك الأصل في كل حادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته، هذا أيضا قاعدة عظيمة، الأصل في كل حادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته. مثال ذلك بالنسبة للأخير هذا والأول كله واضح، الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن الأخير الأصل في كل حادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته. شخص مثلا مثال توضيح الأخير هذا استيقظ وأراد أن يصلي الظهر، نام بعد الفجر ثم قام بعد ذلك، وبعد حين أراد أن يصلي الظهر، فإذا بإزاره أو قميصه أو سرواله عليه مني، فما يدري هذا المني هل هو من نوم الفجر، إن نفس الثياب التي عليه هل هو من نوم الفجر أو من نوم الليل فإيش نقول الآن؟ فالآن يقول أنا أريد أصلي الظهر يا جماعة، وأنا الآن علي مني، أنا